نحن وقف بين الحديث عند حديث ابن عمر وأدركنا الأذان ولم نكمل الحديث فيه، نعيد قراءته ثم نتكلم عنه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الصحيح أنه موصول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما رأي أبي حاتم بأنه مرسل فيعني هناك كما قال المحدثون من يعني أفاد بزيادة صحيحة من ثقة فإنها مقبولة، فمن وصل هذا الحديث مقدم على من قال بإرساله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا أيها الإخوة يؤخذ من هذا الحديث المسألة المهمة والفائدة العظيمة، أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى، يعني لنفرض واحد جاء وقد فاتته الركعة الأولى فإنه يقوم ويأتي بركعة ثانية، لكن لو أنه جاء في الركعة الثانية بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، خلاص الآن فاتته، ما يعني فاتته الآن ركعتان، حتى الركعة الثانية الآن ما لم يتمكن منها، ما جاء إلا بعد الركوع، فإنه يصليها ظهرا، فإنه يصليها ظهرا. إذن أيها الإخوة العمدة على الركعة، من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يأتي بالركعة الثانية، والمفترض أيضا أنه يأتي مبكرا ويحضر أيضا الخطبتين، أمرهما عظيم وفيها وهي شعيرة من شعائر الإسلام، ويستفيد منها ويحضرها، بل وحتى يبكر يغنم التقرب إلى الله عز وجل في الساعة الأولى ببدنة ثم ببقرة إلى آخر الحديث، يعني ينبغي له أن يبكر وأن يغتنم الخير. لكن نحن نقول كحكم شرعي، لو جئت متأخرا فاتتك ركعة من صلاة الجمعة فهات ركعة أخرى، لو جئت بعد أن فاتتك الركعة الثانية، يعني جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية فصلي، يعني أكمل معهم وهاتي أربعا بعدها، هاتي أربعا بعدها فإنها في حقك ظهر، هي في حقك ظهر. هنا في لفظ الحديث كلمة حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، وقد أشار لهذا شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين، قال هنا في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. يقول كلمة وغيرها هذه حقيقة يقول عبارة شاذة، إلا أن تتأول، لأن لماذا هي شاذة؟ يعني مثلا أنت الآن هو يقول من أدرك صلاة الجمعة وغيرها، من أدرك من صلاة الجمعة وغيرها ركعة فليضف إليها أخرى، هذا لا يستقيم. يقول لي نفرض اترك لما صلاة الجمعة، لو فاتتك الآن، لو أنت جئت لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء وأدركت ركعة، هل تضيف إليها ركعة واحدة؟ لا، تضيف إليها ثلاث ركعات. لو أنت مثلا جئت إلى المغرب وأدركت ركعة واحدة، هل تضيف ركعة واحدة؟ لا، وإنما تضيف إليها ركعتين. نعم، هذا يستقيم في صلاة الفجر كما يقول الشيخ رحمه الله، هذا يستقيم في صلاة الجمعة وفي صلاة الفجر. نعم، صلاة الفجر لو أدركت ركعة تأتي بركعة ثانية تضيف إليها أخرى، كذلك الجمعة فاتتك ركعة فلا تأتي إلا بركعة ثانية. فالشيخ رحمه الله يقول إن هذه العبارة أو هذه الكلمة فيها شذوذ، فيها شذوذ، ويعني الواقع يبطلها، إلا أن تحمل على صلاة الفجر فقط فإن هذا يصح. ولهذا الشيخ نبه على هذا يعني في الشرح، وأيضا ذكر ما ذكرت آنفا أن لو أن رجلا أتى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فهنا لم يدرك إلا السجدتين والتشهد، لم يدرك الركوع، فعليه أن يصليها ظهرا. وقال الشيخ رحمه الله إن هذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس، ليس الشباب بل حتى بعض الآباء، يجي مثلا وهو فاتته الركعتين كلها، يدرك مثلا السجود أو مثلا سمع الله لمن حمده أو في التشهد الأخير، ثم يقوم ويقضي ركعتين، يقول الحمد لله أنني يعني وصلت مع الجماعة وأدركت معهم الجمعة. لا، هذا كلام غير صحيح. ما دام أنك لم تدرك الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنك تصليها، تقضيها ظهرا، ولا تأتي بركعة. متى تأتي بركعة؟ لو أدركت ركعة كاملة، يعني جئت وقد يعني أدركت مع الإمام الركوع في الركعة الثانية. فيقول بعض، يقول الشيخ بعض الناس يعني يخطئ، وهذا الحقيقة يقول يعني مظهر شائع عند بعض الناس. ولذلك ينبغي الحقيقة التناصح والتوجيه، وإذا وجدت أحدا يعني أخطأ في هذا. ولذلك الشيخ يقول هذه المسألة تقع كثيرا ويجهلها كثير من الناس، فكثير من الناس يأتي والإمام في التشهد الأخير من يوم الجمعة ويدخل معه ويصلي ركعتين وينصرف بناء على أنه أدرك الجمعة، هذا خطأ. يقول الشيخ لا يصح، وليس هذا كلام الشيخ، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة يأتي بركعة ثانية. إذن ما مفهومه؟ أن من لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا، يقضيها ظهرا. فالحقيقة ينبغي لنا التناصح، ونحن أيضا لله الحمد في بيوتنا نجلس مع أولادنا ونفقههم في دين الله. أيها الشباب، يا ولدي، اليوم استفدنا أو سمعنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في خطأ أو كذا، انتبه لهذا أو نبه أصدقائك، ما في شيء أخ، هذا علمه يجب أن ينشر، هذا مو والله أجمع العلماء ولا قال العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننتبه لهذا، بارك الله فيكم. نعم، حديث جابر بن سمرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم.
اللهم ارضى عنه. هو لا شك يمكن جابر بن سمرة بلغه أن أحدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان يخطب جالسا، ولذلك أنكر هنا إنكارا شديدا. ويعني وهذا حق الله، يعني بلاغ السنة وبيانها للناس هذا أمر واجب، ونحن والله الحمد نؤمن بصدق الصحابة رضي الله عنهم وأنهم الأئمة العدول الثقات الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب، يعني هناك خطبتان. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فهذا دليل. وقبل ذلك القرآن في قول الله عز وجل: وتركوك قائما. فالأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما كثيرا: أولا الآية قال جل وعلا: وتركوك قائما. اثنين حديث ابن عمر في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، جلوس يسير. أيضا حديث جابر بن سمرة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وكونه يعني يخطب قائما هذه هي السنة، ولا يجوز أن يخطب جالسا قال العلماء إلا لعذر، لو أنه تعب، أحس بدوار في الرأس، أو أن الركبتين ثقلتا معه، أو لأي عارض، فلا حرج أن يخطب وهو جالس، أن يخطب وهو جالس. قالوا: لماذا يخطب وهو قائم؟ لا شك أن هذا أبلغ في الصوت ويعني أوعى وأبين للناس، ويعني يعني كل إنسان يتكلم وهو قائم في التأثير كما سنقرأ إن شاء الله في حال النبي صلى الله عليه وسلم، غير واحد يتكلم وهو جالس، هذا لا شك أن له فضائله وله مقامه وله تأثيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بهذا ويخطب وهو قائم. قال كان يخطب قائما ثم يجلس، كان يجلس جلسة خفيفة، وهذه الجلسة لو استغلها يعني الخطيب أو المصلي بالدعاء يدعو الله عز وجل فيها، هذه تدخل في ساعة الإجابة. نحن ذكرنا كما ذكر ابن القيم والحافظ ابن حجر أقوالا، ومنها في ساعة الاستجابة قالوا مذ يدخل الإمام يصعد المنبر حتى يفرغ من الصلاة، ومن ذلك الوقت اليسير هذا بين الخطبتين تدعو فيه وارفع يديك، لا حرج في ذلك، وسل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. فإذا قام الإمام يخطب الخطبة الثانية فالزم الصمت ولا تتحرك ولا كما سيأتينا إن شاء الله في آداب صلاة الجمعة. قال ثم يقوم فيخطب قائما. بعض أهل العلم قال إن هاتين الخطبتين تقومان مقام الركعتين في الظهر. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الجمعة هي بديلة الظهر، فقالوا أن الجمعة ما فيها إلا ركعتان، إذن الخطبتان مقام الركعتين. يقول جماعة من المحققين من أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إن هذا من باب الاجتهاد، من باب يعني الظن فقط، وإلا ليس هناك دليل صريح صحيح على أن الخطبتين تقومان مقام الركعتين في صلاة الظهر، لأن الظهر 4 ركعات والجمعة ركعتان. هذا يعني اجتهاد وظن منهم، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعلى كل حال هذا يجب على الإنسان أن يحرص وأن يبكر وأن يستمع لخطبة إمامه وأن يجتهد في ذلك. فيعني هما خطبتان يجب العناية بهما، وأيضا يعني يبكر الإنسان يستمع ويفيد منهما كما سنقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. نعم. وعن جابر بن عبد الله
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أنه سلك ما يستطيع في إبلاغ هذا الدين وبيان هذه الشريعة للعالمين. استعمل صلى الله عليه وسلم وهو خير المعلمين وخير الدعاة وخير الأئمة بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه كل ما يستطيع. وصدق معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان في حال الخطبة كان يتأثر عليه الصلاة والسلام، ويعني يبين تأثره سواء في طريقة عرضه للكلام والبيان، أو فيما يعني يذكره من الأصول والقواعد. الآن نحن سمعنا أصولا وقواعد في هذا الدين ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يذكرها في كل خطبة، في كل جمعة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أصول وقواعد في ديننا. من ذلك يقول هنا جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. هذا يدلك على التفاعل وعلى العناية. ولا شك أن رجلا يحضر ويسمع مثل هذا ويرى مثل هذا التفاعل لا شك أنه سيتأثر وسيهتم وسينصرف بكليته إلى كلام هذا الخطيب الذي تأثر واهتم كيف وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال اشتد غضبه، خاصة كما قال الشراح إذا رأى منكرا، إذا رأى حراما، إذا رأى تجاوزا، كان صلى الله عليه وسلم يغضب لحرمات الله عز وجل. قد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله عز وجل فينتقم لها. عليه الصلاة والسلام ما ينتقم لنفسه أبدا، يعفو ويتسامح، ما هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام. لكن حد من حدود الله، شرع من شرع الله، لا يغضب ويتأثر. وقد ذكرت في باب الطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا أو لما بلغه أن رجلا طلق زوجته بالثلاث، وهذا وللأسف الآن على ألسنة بعض الناس كأن الشربة ماء، يطلق زوجته بالثلاث، مجالس وضحك وأكل وشرب، غضب صلى الله عليه وسلم. قال الراوي كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب يحمر وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق هذا شريعة وله أحكام وله مسائل. يجي واحد كذا متفكه وجالس في مناسبة عزيمة أو في استراحة وضحك قال الطلاق ويجلس ويرمي بالطلاق ثلاثا على زوجته، لا شك أن هذا تصرف خاطئ وغير صحيح. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغضب عليه الصلاة والسلام ويشتد غضبه إذا انتهكت أحكام الشريعة، إذا خالف الإنسان هذا. وحق له عليه الصلاة والسلام أن يغضب في ذلك. قال حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قديما العرب ما في شيء اسمه تعرفون أجهزة تلفونات ولا شيء، الإنسان إذا رأى جيشا عدوا أسرع على قدميه وحذر القبيلة أو حذر أهل القرية، هناك جيش رأيته، هناك كذا وكذا، صبحكم ومساكم، يعني يا يجيكم الآن في الصباح يا يجيكم في المساء، يعني معناه استعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحذر الأمة وينبهها فيما يصلحها في الدنيا والآخرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول دعوته لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع الناس، قال وقريش وعبد مناف يا نادى في بطون قريش، قال لو قلت لكم إن خيلا تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم والله ما عرفنا أو ما علمنا عنك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام فإني رسول من الله عز وجل إلى آخر القصة. فعلى كل حال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش في العناية والبلاغ. وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. يقول وكان يقول أما بعد. نعم ينبغي الخطيب أن يحرص على هذه العبارة، وقد ذكر الشراح وأهل العلم أنه ينبغي أن الإنسان يقول أما بعد، فإن الفاء هنا تأتي بعد أما بعد، لأن أما يأتي بعدها الفاء، لكن لو قال الإنسان وبعد فإنه لا يأتي بالفاء. هذا ترى من الأخطاء اللغوية، يعني في غير خطبة الجمعة مثلا تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كذا، أما بعد فإن أهم العلوم التفسير مثلا، لكن لو تقول وبعد إن أهم العلوم ما تأتي بالفاء. الفاء إذا قلت أما تأتي بالفاء، إذا قلت وبعد فإنك لا تأتي بالفاء، هذه ما بالفائدة. على كل حال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد. وأيضا قال العلماء من شروط الخطبة الحمد والثناء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. ولذلك ينبغي للخطباء أن يعتنوا بهذا الأمر، الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، إما بالمحامد التي جاءت في القرآن وقد افتتحت 5 سور من القرآن بالحمد، أو على ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من المحامد والثناء على الله عز وجل. قالوا وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، وينبغي لهذا أن يحرص الخطيب أن يقول إن خير الحديث كتاب الله، ما في شك خير الحديث هو هذا القرآن العظيم، وهذا أصل من أواصل من 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 أصول الدين وقواعده، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أيها الإخوة ضبطت بضبطين، يقال أو جاء خير الهدي، الهدي يعني السنة والطريقة، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. والله لا سنة ولا طريقة أصح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء من شك في هذا أو عاند واستكبر عن علم يعني وهو وبين له فقد كفر. من يزعم أن هدي فلان أو أي شخص أن خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أحكم وأفضل وبين له وأصر فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الضبط الأول، الهدي بمعنى السنة والطريقة. الضبط الثاني أن خير الهدى، يعني بضم الهاء وفتح الدال، أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى هنا يعني خير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما أرشد وخير ما دعا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، فإنها الحق وإنها الصواب الذي ليس بعده قيل ولا قال، وإنما آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. إذن الضبطان أيها الإخوة صحيحان ولا مانع منهما، والجمع بينهما فيما ذكرت، بالسكون بمعنى السنة والطريقة، بمعنى الهدى بمعنى ما دعا إليه وما أرشد إليه، وهو ولا شك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، ضبطت هذه أيضا شر بالنصب عطفا على ما سبق وهو من التوابع يأخذ حكم ما سبق، وضبطت بالضم على الاستئناف على القطع. على كل حال هنا المعنى وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة، يعني ما أحدث في الدين هذا شر وبلاء، ولذلك يعني الأدلة على هذا كثير، والسلف رحمه الله كانوا يربون بدءا من الصحابة ومن بعدهم على التزام السنة، ولذلك كان بعضهم يقول السنة السنة إنها نجاة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله في أوائل لمعة الاعتقاد آثارا نفيسة، أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءتها في لزوم السنة والعناية بها، وأن ما جاء بعدها فهو ضلال فهو شر، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، نعم البدع لا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع ما خالف الدين هذه كلها شر وضلال. وبعضهم يستدل بكلمة الفاروق رضي الله عنه لما جمع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح وقال نعمة البدعة، قالوا إن هذه ليست بدعة بالمفهوم الشرعي الاصطلاحي، هذه هي لها أصل في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح وصلى معه فئام من الناس ليلة قيل ليلتين قيل ثلاث، ثم لم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس خشية أن تفرض عليه. قال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، خلاص ما عاد في الشرع ولا عاد فيه أحكام، رجع رضي الله عنه فجمع الناس لما رآهم يصلون أوزاعا يعني متفرقين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء تكلموا في هذا كثيرا. أيضا كان مما يقوله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له، نعم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ينعم بها فضلا على من يشاء ويضل من يشاء سبحانه عدلا، وربنا جل وعلا أعطى العبد مشيئة تناسبه يبحث فيها عن الخير فيسلكه ويبحث عن الشر فيجتنبه، كما قال جل وعلا وهديناه النجدين، وسبق عاد الكلام في هذا فيما مضى. المهم أن هذه أصول وقواعد عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الكلام عن البدع وغيرها للشيخ بن عثيمين كتب في شرح هذا الحديث حوالي 20 صفحة فلله دره رحمه الله تعالى، تكلم عن البدع وعن أنواعها وعن سوءها وضررها والأدلة عليها، وأجاب عمن يقول فيه بدع حسنة وبدع سيئة، كلها سيئة وكلها ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، رواه الشيخان. هنا الحقيقة والله يعني أنا أقلب صفحات من أنفس ما كتب الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين يعني خير الجزاء. هنا من ضمن الفوائد قال أن القرآن يسمى حديثا لأنه كلام الله، والكلام حديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وأضافه الله إلى نفسه لأنه سبحانه هو الذي تكلم به، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل عليه الأمين، ثم إن جبريل ألقاه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم الحقيقة كلاما نفيسا، وذكر أثر عمر رضي الله عنه. هنا كلام نفيس لشيخ الإسلام في صفحة 70، شوفوا ترى الكلام والله حوالي أكثر من 20 صفحة، أنا أرجوكم تراجعون كلام الشيخ. قال شيخ الإسلام في منتصف الصفحة: نعم، من ظن، اسمع الكلام المتين الثقيل من أهل العلم، نعم، من ظن،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ظن أن البدعة حسنة فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون واهما في ظنه أنها حسنة،
نعم، أنها حسنة، ما يعرف المسكين، لا يفرق لا بين بدع ولا بين سنن، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا أمامها سنة. سبحان الله، يعني هي كذا، أنت تأتي ببدع أنت تميت السنة، هكذا نسبة وتناسب. فاتق الله أخي المسلم أن تسلك طريق البدع، نعم.
وإما أن يكون واهما في ظنه أنها بدعة،
نعم، مسكين قد يكون جاهل ما يعرف شيء ولا يفقه، ولذلك نحن سمعت عدة مرات ونحن في هذا المجلس نقول: أيها الناس، علموا الناس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته على حسب الأدلة من الكتاب والسنة، أما كما قلت خرافات وبدع وكلام لا يقدم ولا يؤخر، بل قد يوقع في الكفر وفي الشرك نسأل الله العافية، أو إن لم يكن كذلك فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه، فهذا هو الواجب، أن نعلم الناس وأن نرشدهم. الشيخ أيضا شرح كلامه يعني شرحا نفيسا. طيب، نأخذ أو لعل الوقت الآن انتهى، نقف عند حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وأنا أيضا أستأذنكم هذا اليوم، أنا عندي موعد بعد الصلاة مباشرة، فسأخرج ولا أريد أن يعني أتأخر، أصلي في الأمام بارك الله فيكم، بعد الصلاة بعد الأذان نجيب على بعض الأسئلة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. هذه بعض الأسئلة، يقول: هل رفع اليدين في دعاء الخطيب سنة؟ بعض الناس يرفعون أيديهم. لا ترفع اليدان أيها الإخوة إلا إذا دعا الخطيب دعاء الاستسقاء، سأل الله نزول الغيث ورفع يديه، ترفع يديك. أما بقية الأدعية لا ترفع يديك. قد يقول قائل: لماذا؟ نقول: لأن الصحابة لم يرفعوا أيديهم بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بهذا، فنحن أيها الإخوة نقتدي بالسنة. يقول: من كان يعمل في المسجد للضرورة ويسمح له بالصلاة في آخر الصلاة مع جلوس التشهد، هل يجوز له أن يصلي الجمعة ركعتين؟ لا، خلاص، ما دام أنه فاتته الركعة الثانية، ما كبر إلا في الركعة الثانية بعد أن رفع الإمام من الركوع، يصليها ظهرا 4، والأمر سهل، يعني يعني انتهت الركعة الأولى يدخل، يعني حتى لو كان يعمل في المسجد، يعني الأمر يعني كلها 3 دقائق يعني أو حدودها 5 دقائق، ما ليس هناك يعني وقت، بل يصلي، نعم، فاتته ركعة يدخل قبل أن تقضى أو تنتهي الركعة الثانية، يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. قال: من أدرك التشهد الأخير من الجمعة وهو مسافر فهل يصليها 4؟ نعم، يصليها 4 حتى لو كان مسافر. المفروض أن مسافر ما يصليها، لكن لو أنه كان في حاضرة عند دخل مدينة وصلى فيها فإنه يقضيها 4. هذا الأخ يقول يعني يا ليت أنكم يعني قبل الدعاء تحمد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو بيودي، لكن بعض الأحيان يكون الوقت قصير وأنا يعني أحرص، لكن يعني ما يتيسر مثل هذا والله أعلم. هذا الأخ وجزاه الله خير، التنبيه في محله. أريد بيان محل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الحجامة فيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرته، ولكن المكان الذي احتجم فيه أنا لا أعرفه، ولا يعني مثل هالأمور تحتاج إلى تثبت، يعني الإنسان ترى يعني ينتبه، لا يقال له في كذا في مكان وفي مكان ويعني ينغر بمثل كلام بعض الناس، لا، فالإنسان ينتبه. أنا من ناحيتي أنا لا أعرف هذا المكان، ولا أعرف أنه يعرف، ولا أعرف أنه يعرف، لكن هذا أنا لا أدري، لكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا لا أعرفه، أعرف هذا المكان ولا أعرف أنه يعرف. ثم أيضا لو فرضا أنه يعرف، ما الفائدة؟ ما يعني الخير؟ يعني الحمد لله صلي في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فرضا ونفلا، وصلي في مسجد قباء بأجر عمره وسل الله القبول. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.